أهل الحديث جزاء.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلكت سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا درس جديد يتعلق بقراءة بعض الأحاديث الواردة في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى مع شرحها. وقد وقفت في اللقاء الماضي عند هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بقوله: باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ولله العزة ولرسوله، ومن حلف بعزة الله وصفاته. ثم ساق الإمام البخاري رحمه الله كلاما لأنس ابن مالك ولأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما حول هذا الباب أيضا. حقيقة الإمام البخاري رحمه الله أراد أن يثبت صفة العزة لله تبارك وتعالى وحده، فساق بعض الآيات من كتاب الله عز وجل التي تفيد إثبات هذه الصفة لله. وقد سبق إخواني الكرام أن قلت بأن صنيع الإمام البخاري رحمه الله في هذا صنيع جيد للغاية، وكأنه يضع أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، ألا وهو الالتزام بالكتاب والسنة فحسب فيما يتعلق بالذات الإلهية وفيما يتعلق بمسائل الاعتقاد بصورة عامة. هنا هو رحمه الله يسوق بعض الآيات في بداية الباب، ثم يسوق بعد ذلك أيضا إما حديثا أو حديثين أو أكثر حسب ما يتيسر له رحمه الله، يفيد ويؤكد ويبين ويوضح ما ذكره تحت الباري وما يتتعلق الأحاديث المتعلقة بالآيات المذكورة تحت هذا الباب. هو هنا افتتح هذا الباب بقوله وهو العزيز الحكيم، يقصد بذلك رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. والعزيز اسم من أسماء الله عز وجل، ويتضمن صفة ثابتة لرب العالمين جل في علاه، وهي صفة العزة، وهي صفة تامة كاملة وتفيد القوة لرب العباد سبحانه، لأنه إذا كان عزيزا فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى جل جلاله. فالعزة تتضمن القوة، والقوة لرب العالمين وحده، والعزيز ضد الذليل، والعز هو أيضا ضد الذل، والذل أصله الضعف والخور والعجز، أما العز فهو يقتضي كمال القدرة. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى وصف نفسه به، كما أنه وصف المؤمن به أيضا. قال الله في كتابه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والعزة في المؤمن التي اعتز بطاعته لله عز وجل، والذي جعله عزيزا هو رب العالمين الذي له العزة جميعا، هي صفة مدح في المؤمن. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، سبحانه وتعالى جل في علاه، فإن العزة لله جميعا جل في علاه. وقيل بأن العزة عندما تضاف للمؤمن ليست بمعنى يعني أنه هو متكبر أو ما إلى هذا، ليس هذا، لا يفهم منه هذا أبدا. لأن الحسن البصري رحمه الله قال له الرجل: إنك متكبر، فقال له: لست بمتكبر ولكني عزيز. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: كنا أو ما زلنا أعزة منذ أن أسلم عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين، عمر بن الخطاب أو أبي جهل بن هشام. فالإسلام يعز برجال لأنهم أعزة، والذي جعلهم أعزة هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علا. الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو في شرحه لكتاب التوحيد من صحيح البخاري ذكر أيضا كلاما حسنا جميلا في ذلك، قال: العزيز الذي يقهر ولا يقهر، فإن العزة التي لله تعالى هي الدائمة الباقية، وهي العزة الحقيقية الممدوحة. هذه عزة ممدوحة قد تستعار للحمية والأنفة فيوصف بها الكافر والفاسق، ولكنها صفة مذمومة. ومن ذلك قول الله تعالى: أخذته العزة بالإثم، هذه حمية. أما ما يوصف رب العالمين سبحانه وتعالى به فهو جلال وكمال. وأتبع الله عز وجل اسم العزيز باسم الحكيم، قال تعالى: وهو العزيز الحكيم. ومعنى الحكيم الذي يضع الأشياء في مكانها اللائق بها الخاص بها، يضع الأشياء في مواضعها التي يحسن أن توضع فيها، وهي صفة أيضا. حكيم اسم، والله عز وجل أفعاله لا تخلو عن حكمة، ومن نفى الحكمة عن الله فقد ضل ضلالا بعيدا. فهو سبحانه وتعالى الحكيم وله الحكمة في كل أفعاله، فهو موصوف بها سبحانه وتعالى جل في علاه. الآية التالية التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله بعد قول الله تعالى: وهو العزيز الحكيم، قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان أصلها من التسبيح والتقديس، ومعناها تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به سبحانه وتعالى جل في علاه. فالتسبيح هو تنزيه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله وكماله سبحانه. سبحان ربك رب العزة يعني صاحب العزة، صاحب العزة سبحانه وتعالى جل في علاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني عما وصف الجاهلون به ربهم سبحانه. فالجاهلون وصفوا الله تبارك وتعالى بصفات لا تليق. العرب الذين نزل القرآن الكريم عليهم وبعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بأن البنات يعني ليسوا بأنهم مخلوقات من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وإنما نسبوهم إلى الله جل ذكره. كذلك النصارى اتخذوا لله الولد وزعموا ذلك، وهذا بلا شك لا يتفق مع معتقد الإسلام الصحيح، وفي هذا يعني جرأة على مقام رب العالمين سبحانه الذي نزه نفسه في كتابه عن ذلك. فبعض الناس وصف رب العالمين سبحانه وتعالى بما لا يليق به، ورب العالمين ينزه نفسه الذي تعالى وتعاظم وتقدس فيقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. أيضا هذا فيه تنزيه لرب العالمين سبحانه عما لا يليق به، ويدل ذلك على أن صفات الله عز وجل ليست كصفات خلقه سبحانه. فالعزة من صفات الله، الحكمة من صفات الله تبارك وتعالى، ولكنها كاملة في رب العالمين جل في علاه. ومن وصف الله سبحانه بصفات العجز أو النقص أو الحدوث أو الاحتياج فقد ضل، ووصف الله تبارك وتعالى بما لا يليق به. ثم قال الإمام البخاري أيضا: ومن حلف بعزة الله وصفاته. سبق إثبات العزة لله سبحانه أنها صفة من صفات الله، هنا قال: ومن حلف بعزة الله وصفاته، الواو للعطف، وصفاته معطوفة على بعزة الله، فهنا عطف العام على الخاص. الخاص هو إيه؟ صفة العزة. أما صفاته فهذه عامة، لأن العزة من صفات الله تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام عطف العام على الخاص، وكل ذلك فيه إثبات لعزة الله تبارك وتعالى كصفة من صفاته، وإثبات لصفات رب العالمين جل في علاه. ولكن هنا في نكتة، يعني أعتقد والله أعلم أن الإمام البخاري رحمه الله ساق هذا القول من أجلها، وهي أن الإمام البخاري أراد أن يقول بأن صفات الله غير مخلوقة، صفات الله غير مخلوقة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أباح لنا أن نحلف بها، ولا يجوز للإنسان أن يحلف بمخلوق. فإذا حلف العبد بصفات الله دل ذلك على أن صفات الله عز وجل ليست بمخلوقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحلف بغير الله. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. في الصحيحين عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وبهذا يظهر مراد الإمام البخاري رحمه الله، وهو إمام التوحيد والسنة، سلفي الاعتقاد على منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقد وفقه الله سبحانه في جامعه الصحيح أن يعقد هذا الباب ألا هو كتاب التوحيد، ليبين فيه حقائق ناصعة يجب أن يكون عليه المسلم. وهذا الذي دفعني إلى أن أقرأ هذه الأحاديث الواردة في كتاب التوحيد، وأن أبينها وفق منهج أهل السنة والجماعة، ووفق ما قصده الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى عندما عقد هذه الأبواب تحت هذا الكتاب العظيم ألا وهو كتاب التوحيد. الإمام البخاري رحمه الله مراده بعقد هذا الباب إثبات الصفات لله تعالى، والرد على من أنكرها من الجهمية والمعتزلة وسائر المعطلة. والحافظ ابن حجر رحمه الله أيضا أشار إلى شيء من ذلك عندما قال: والذي يظهر أن مراد البخاري بالترجمة إثبات العزة لله رادا على من قال إنه عزيز بلا عزة كما قال عليم بلا علم. اللي قال هذا من؟ اللي قال هذا المعتزلة الذين نافوا الصفات عن الله تبارك وتعالى، وزعموا أنهم يثبتون الأسماء، فقالوا عزيز ظنا منهم أنهم يثبتون الاسم، وهم في واقع أمرهم لا يثبتون الاسم ولا يثبتون الصفة، لأنهم يثبتون الأسماء مجرد ألقاب لا معنى لها، ولا تتضمن صفات ثابتة لرب الأرض فيها والسماء. ولذلك الإمام البخاري هنا رحمه الله ذكر ذلك ليثبت الصفات لله. حافظ ابن حجر يقول: مراد الإمام البخاري الرد على منكر الصفات وعلى المعتزلة بالذات الذين يقولون بأنه وإن أطلقنا عليه بأنه عزيز إلا أنه عزيز بلا عزة، كما لو أطلقوا عليه عليم قال نطلق عليم ولكن بلا علم. هل هذا كلام يليق بمقام رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه؟ إخواني الكرام، إحنا نحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا الحق الذي لا يليق بمقام رب البرية سبحانه، وأن هدانا لتنزيه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله وكماله. ومن توفيق الله أن يثبت العبد ما أثبته الله لنفسه من أسماء وصفات وفق ما أراد الله عز وجل، وما تفهم العرب من لغتها دون تعطيل أو تأويل، لأن في هذا إثبات الكمال لله عز وجل. الإمام البخاري رحمه الله ساق حديثين تحت هذا الباب، سأحاول إن شاء الله تعالى أن ألقي الضوء على هذين الحديثين، وأن أبين مراد الشاهد منهما، يعني لماذا عقدهما الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. أما الحديث الأول فقال فيه الإمام البخاري: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. كلمات النبوة عليها نور، أسأل الله عز وجل أن يرد كيد منكر السنة في نحورهم، الناس التي لا تأخذ بالسنة وترد أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أولا ما عرفوا الدين الذي جاء من عند الله، وما عرفوا معنى هذا الكلام المبارك الذي نطق به النبي عليه الصلاة والسلام، هو وحي أوحاه الله إليه. شوف تأملوا الكلمات أولا. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: كان يقول، كان يقول يعني به من؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام. قول ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقول، هذا يدل على أنه كان يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مرارا. يعني كان يقول هذا الحديث إيه؟ مرارا. نفهم هذا منين؟ من عبارة ابن عباس، كان يقول صلوات الله وسلامه عليه. ماذا كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان يقول: أعوذ بعزتك، يعني أستعيذ بعزتك. الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام والهرب إلى الله سبحانه وتعالى جل في علاه، لأن الذي يجير ويستعاذ به هو رب العالمين سبحانه وتعالى. بس هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إيه؟ أعوذ بعزتك. قلت الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بعزة الله سبحانه. دل ذلك أولا على أن عزة الله، العزة دي صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بها، ولا تجوز الاستعاذة بمخلوق. تابوا لهذه النقطة ونحن نتكلم في التوحيد، لا تجوز الاستعاذة بمخلوق مهما كان ومهما بلغ. مشركين بعض أو المشركين كانوا في العرب في الجاهلية، كانوا إذا نزلوا واديا من الأودية يخافون. ليه؟ لأن الأودية ديت محتضرة فيها ما فيها من الجن وغير ذلك، فكانوا يخافون. فلما كان الواحد منهم ينزل واد من الأودية، كان يستعيذ، كان يستعيذ بعزيز الوادي أو سيد الوادي من الجن ليؤمنه. كانت النتيجة إيه؟ أن الجن زادوهم خوفا، لأنهم لجأوا إلى غير الله ولاذوا بغير رب العالمين سبحانه جل في علاه، وهو الكبير المتعال الذي من لجأ به إليه واستعاذ به حماه وأيده وقواه وأعطاه، لأنه بيده ملكوت كل شيء سبحانه جل في علاه. قال تعالى عن هؤلاء المشركين: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ويدل ذلك على أنه لا يجوز الاستعاذة، يعني اللجوء والاحتماء، إلا بالله تبارك وتعالى وحده سبحانه جل في علاه. شوف كلمة النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعوذ بعزتك، يستعيذ بعزة الله، العزة كاملة، عزة الله كاملة. ده يا إخواني في تقديس لذات الله تبارك وتعالى، إثبات الصفات كمال لرب العالمين سبحانه. ويستفاد من قول النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بعزتك أنه يستعاذ بصفات الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن صفات الله قائمة بذات الله سبحانه، والله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته إله واحد جل في علاه. أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت. كان في هذا ثناء على الله تبارك وتعالى. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يذكر كلمة التوحيد لربه سبحانه وتعالى ومولاه الذي لا إله إلا أنت. كلمة التوحيد يا إخواني أعظم كلمة في الوجود، هي الكلمة الطيبة، هي الكلمة التي جعلها خليل الرحمن إبراهيم في عقبه، هي الكلمة العظيمة، هي الكلمة التي من أجلها قامت السماوات والأرض، هي الكلمة المقدسة حقا، مش كلمة مخلوقة نقول عليها كلمة مقدسة، لا، الكلمة المقدسة لا إله إلا الله، إثبات الألوهية لرب العالمين سبحانه. الحقيقة هذه الجملة لا إله إلا الله يطول الكلام عن شرحها جدا، ولكن سأقف فقط وقفتين. الأولى معنى الكلمة دي إيه؟ لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، لأخرج بذلك من عبد بباطل. فالمعبود بحق الذي يدعى بحق هو رب العالمين وحده. طيب بعض الناس عبدوا آلهة أخرى، نقول هذه المعبودات معبودات باطلة وليست بحق. الأمر الآخر أو اللغفة الثانية وأراها مهمة جدا، بيان ما اشتملت عليه هذه الكلمة من النفي والإثبات، لأن ده مهم. للأسف الشديد بعض الناس يعني قد لا يفهم هذه القضايا وقد ينتسب إلى العلم، فلما تيجي تكلمه عن قضايا التوحيد ربما لا تعجبه وقد لا يفقهها، لأنه أراد أن يسير في نمط يدعو فيه غير الله أو يتوسل فيه بغير الله أو يستعيذ فيه بغير الله أو يزعم أن هناك أولياء بيدهم مقاليد الأمور لله. ونحن نؤمن بأن لله أولياء، ولكن هؤلاء الأولياء لا ينفعون ولا يضرون ولا يستجيبون ولا يسمعون، لأنهم يموتون ولا يملكون، فالملك لله وحده. وسيد الأولياء هو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والله قال له: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. المهم أرجع فأقول هذه الكلمة تفيد النفي والإثبات، ولعل يعني من يتصدى لتعليم الناس وتدريسهم يقف على ذلك ويعلم الناس ذلك. هذه الكلمة تتضمن أو اشتملت على ركنين كما يقول أهل العلم، الركن الأول النفي والثاني الإثبات. النفي وارد فين؟ لا إله، فأنت بتنفي هنا جميع المعبودات، هذا هو الركن الأول أو النفي الوارد في هذه الكلمة. طب فين الإثبات؟ إلا الله، فأنت نفيت جميع المعبودات وأثبتت العبودية الحقة لرب الأرض والسماء سبحانه، عندما قلت بالاستثناء كده إلا الله، لا إله إلا الله سبحانه وتعالى جل في علاه. طبعا العبد في معتقده عليه أن يفهم ذلك وأن يجمع بين النفي والإثبات. ليه؟ لأن بعض الناس يقول لك والله ما احنا بنقول الله إله، ولكن ده صحيح وهذا حق، هذه كلمة صحيحة، كلمة حق أن تقول الله إله، ولكن قد يقول بعض الناس بأن الله إلهي وربي، ولكن يتخذ مع الله أندادا، إيه؟ مع الله أندادا أخرى. إنما عندما تنفي الأنداد ثم تثبت فتكون في هذه الحالة قد جمعت بين النفي وبين الإثبات. فهذه يا إخواني حقيقة كلمة عظيمة جدا، لا إله إلا الله، انتبهوا إليها، علينا أن نعرف معناها. سوق الجنة والنار وكل التكاليف الشرعية ترتبت على هذا الأمر العظيم، ألا وهو إثبات الوحدانية والتوجه الصادق إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. شعار التوحيد وأمة التوحيد لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا هو معناها. والعبد يجمع بين النفي وبين الإثبات حتى لا يظن بعض الناس أنه إذا أثبت ألوهية الله أن له واتخذ مع الله آلهة أخرى أن هذا الأمر لا يضيره. لا يا عبد الله، تثبت الألوهية لله وتنفيها عما سواه سبحانه وتعالى جل في علاه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بعزتك، صلوات الله وسلامه عليه، الذي لا إله إلا أنت، الذي لا يموت سبحانه. أنا أود أن ألفت النظر إلى ثناء النبي عليه الصلاة والسلام على ربه ومعرفته بقدر خالقه سبحانه جل في علاه. قال الذي لا يموت، يعني يريد أن يبين لنا نبي عليه الصلاة والسلام بأن الله هو الحي القيوم سبحانه الذي لا يموت، وأن جميع الخلق يموتون. فهو يثني على الله أولا، يقول: يا ربي أنت سبحانك الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، لا أول لوجودك ولا نهاية لك سبحانك، وأنت حي قيوم حياتك أبدية وقائم بنفسك سبحانك، لا تأخذك سنة ولا نوم، العباد فقراء ضعفاء، الكل بحاجة إليك، سبحان ربي ما أعظمه ما أجله ما أكرمه، وهو نبيكم صلى الله عليه وسلم يثني على الله بما هو أهله، الذي لا إله إلا أنت، الذي لا يموت. كلمة كريمة جدا من النبي عليه الصلاة والسلام، وخبر حق عن رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ونفهم بذلك وجوب الثناء على الله بما هو أهله. إخواني الكرام، بقيت بقية يسيرة في الحديث سأبينها بعد هذا الفاصل إن شاء الله تبارك وتعالى. أحمد الله جل ذكره، وأصلي وأسلم على خير خلقه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. وقفت في الحديث عند قول النبي عليه الصلاة والسلام، الذي لا إله إلا أنت، الذي لا يموت، ثم قال صلى الله عليه وسلم، والجن والإنس يموتون. النبي عليه الصلاة والسلام نص على الجن والإنس فحسب. لماذا؟ هل فقط الجن والإنس هم اللي يموتون؟ لا، ده كل العوالم المشاهدة وغير المشاهدة يميتها رب العباد سبحانه وتعالى. طب لماذا ذكر الجن والإنس هنا؟ قال ده المراد بالجن والإنس جنس المخلوقات، بس لأني ما يذكر كثيرا للجن، وسمي الجن الاستتاري، والإنس لأن يأنس بعضهم إلى بعض أو يؤنسون ويتعارفون، فدولة الظاهرين والمعروفين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكرهم كأمارة على نهاية هذا العالم بأسره. ومما يدل على ذلك ما جاء في قول الحق الكبير المتعالي سبحانه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى جل في علاه. قال تعالى، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه. فالجن والإنس يموتون وسائر المخلوقات تموت، وهذا يثبت عزة رب العالمين سبحانه جل في علاه. أرجع فأقول وألفت النظر قبل أن أنتقل إلى الحديث الثاني في هذا الباب، أقول إخواني رددوا وكرروا هذه الكلمات المباركة التي كان يقولها نبيكم صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول، كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول، أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت، الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. فلنقل هذه الكلمات ولنذكرها كثيرا قاصدين بذلك الثناء على الله عز وجل بما هو أهله. في يجب على كل عبد أن يكون عنده تعبيد لنفسه لله، يشعر بالذلة لله تبارك وتعالى، ليكتسب عزة من الله سبحانه إذا أذل نفسه بالطاعة لربه سبحانه وتعالى ومولاه. وأرجع أخيرا فأقول بأن الإمام البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث، ومحل الشاهد من هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام، أعوذ بعزتك، ففيه إثبات لهذه الصفة لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الحديث الثاني تحت هذا الباب ما ذكره هنا الإمام البخاري رحمه الله في قوله، حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال، يلقي في النار، يعني بيحول الإسناد بعد هذه الكلمة، قال وقال لي خليفة، حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس حاء وعن معتمر قال، سمعت أبي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال، لا يزال يلقي فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، ثم تقول قد بعزتك وكرمك ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله خلقا فيسكنهم فضل الجنة. حديث عظيم في نفس الوقت يخيف. ونشرح كلماته شرحا يسيرا، وأذكر أيضا الشاهد من هذا الحديث. حقيقة هذه الأحاديث فيها فوائد عظيمة للغاية. أولا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ لا يزال يلقي فيها. من اللي يلقي؟ رب العالمين سبحانه يلقي في النار، لأن الضمير في فيها يعود إلى الإيه؟ يعود إلى النار. يعني الله تعالى جل جلاله يستمر في إلقاء الكافرين والمشركين في النار، يستمر في إلقاء من يستحق النار، والنار تعمل إيه؟ تطلب المزيد. شوف الحديث لا يزال يلقي فيها وتقول هل إيه؟ هل من مزيد؟ ومصداق قول الله تبارك وتعالى، مصداق هذا قول الله تعالى في كتابه، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فالله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام مبين هنا أنه سبحانه وتعالى يلقي من يستحق الوعيد في النار. نقول من يستحق، وهذا ليس لي ولا لك، هذا لرب العالمين سبحانه، ونحن نؤمن بعدل الله جل ذكره. النار لا يدخلها إلا من يستحقها مع رحمة رب العالمين سبحانه. والله لولا رحمة رب العالمين لدخل الناس النار أناس كثيرون، ولكن رحمته سبقت غضبه، وفي رواية غلبت غضبه وقد وسعت كل شيء. فالرحمة أعلى وأعظم، ولكن يبقى أيضا أناس غضب رب العالمين سبحانه وتعالى عليهم واستحقوا الوعيد بكذبهم وتكذيبهم وكفرهم وشركهم وتطاولهم، فهؤلاء رب العالمين سبحانه وتعالى يلقيهم في النار، والنار تقول هل من مزيد. الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى يقول في هذه الآية يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يقول يخبر تعالى أنه يقول لجهنم هل امتلأت، وذلك أنه وعدها أنه سيملأها من الجنة والناس أجمعين. فسبحانه يأمر بمن يأمر به إليها ويلقي فيها وهي تقول هل من مزيد، أي هل بقي شيء تزيدني. هذا هو الظاهر من هذه الآية، وعليه تدل الأحاديث الواردة، ومنها هذا الحديث الذي نذكره الآن. لا يزال يلقي فيها، من اللي يلقي؟ رب العالمين فيها، يعني في النار، والنار تقول هل من مزيد، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى يضع فيها رب العالمين سبحانه وتعالى قدمه، وفي رواية حتى يضع رب العزة فيها قدمه. وهذه رواية مناسبة لهذا الباب لأنه بيتكلم عن العزيز، فلما تأتي رواية حتى يضع فيها رب العزة قدمه فتكون هي أقرب لعنوان الباب الذي عقده الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. حقيقة ما واجبنا تجاه هذا القول؟ نحن نسلم به على مراد الله تبارك وتعالى، ونثبت ذلك لرب العالمين سبحانه. أنا لا أود أن يتشتت بعض الناس أو يفهم الأمر على غير وجه. يا إخواني، ما ثبت لله تبارك وتعالى هو على ما يليق بجلال الله وكماله، دون أن تخوض في كيفية أو أن تتطلع إلى أن تعرف حقيقته. رب العالمين محجوب عني وعنك، ولكنه عرفنا بنفسه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وذكر له من الأسماء والصفات ما عرفنا به رب العباد سبحانه أو ما عرفنا به رب العباد سبحانه، فنحن نؤمن بذلك. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام فينزوي بعضها إلى بعض، ينزوي يعني يلتئم ويتضايق بعضها على بعض، يلتئم وتتضايق كده النار بعضها على إيه؟ على بعض. ليه؟ لأن النار واسعة والعياذ بالله تبارك وتعالى، وكلما وضع فيها رب العالمين سبحانه تطلب الزيادة. وهنا تتجلى رحمة الله عز وجل، فيضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض، يعني يدخل ويلتئم بعضها على بعض. ثم تقول قد يعني إيه؟ يعني حسبي، وده اسم فعل معناه حسبي. قد حسبي كفاية، خلاص لما يضع رب العالمين فيها قدمه. ثم تقول إيه؟ النار، بعزتك وكرمك سبحانه وتعالى جل في علاه، بعزتك وكرمك. هذا هو الشاهد إخواني من هذا الحديث، أعني قوله بعزتك وكرمك سبحانه وتعالى جل في علاه. وبعض الناس سيسأل الآن، يقول هي النار تتكلم تقول بعزتك وكرمك؟ نعم، وهي أثبتت العزة لله عز وجل والكرم لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن كلامها حقيقة، فلا وجه للعدول عن ذلك. يعني النار تتكلم على، نعم تتكلم وتنطق، هذا يا إخواني ليس من كلامي، وإنما ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هو اللي ذكر بأن النار تقول قد لما يضع فيها رب العالمين قدمه، يعني حسبي. ثم تقول بعزتك وكرمك، يعني تتكلم. طيب تأملوا هذا الحديث اللي يثبت ان اني ايضا الجنة والنار تتكلمان، وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام تحاجت الجنة والنار، فقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا الضعفاء، وقالت النار مالي يدخلني الجبارون والمتكبرون، أخرجاه في الصحيحين. يعني النار تتكلم والجنة أيضا إيه؟ والجنة أيضا تتكلم، ونحن نؤمن بذلك على وجه الحقيقة ولا نستغربه. يعني هو فيه من يتكلم غير الإنس والجن مثلا؟ وهم يتكلمون، لم يسمعون ويتكلمون، والملائكة أيضا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، وسائر الحيوانات أيضا تنطق وغير ذلك بكلام نحن لا نفهمه، ولكن ربي سبحانه أحاط بكل شيء إيه؟ أحاط بكل شيء علمه. طيب يعني النار والجنة وهي جمادات كيف تتكلم؟ الله أعلم. ولكن يا إخواني أقرب لكم المسألة، ألم يتكلم الحصى ويسبح وهو في كف النبي عليه الصلاة والسلام؟ وعد العلماء ذلك من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، أمور واضحة سهلة جدا. يوم القيامة رب العالمين سبحانه، انتبهوا، يختم على أفواه الناس أو أفواه بعض الناس ويجعل الجوارح تنطق وتتكلم. الجوارح أعضائك، طيب ديت أيضا يعني كيف تتكلم؟ ما عهد منها ذلك، ولكن ربي سبحانه وتعالى قادر على ذلك. وأمور الآخرة أعظم مما يمكن أن نتخيله أو أن نفقهها أو أن نفهمه، ولكن علينا أن نسلم لما قال رب العالمين سبحانه وتعالى وأخبر به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في القرآن. يوم نقول لجهنم هل امتلأتي، وتقول إيه؟ هل من مزيد؟ قال الله وتقول، والنبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول حتى تقول قد يعني حسبي، بعزتك وكرمك. الشاهد من الحديث يا إخواني، لماذا أدخل الإمام البخاري رحمه الله أو ساق هذا الحديث تحت هذا الباب لهذه الكلمة بعزتك؟ هو أراد أن يثبت صفة العزة لله عز وجل، ولكن يذكر الحديث كاملا وإحنا بنبين موطن الشاهد من الحديث. يعني لماذا ساق الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في صحيحه؟ قال تقول النار بعزتك وكرمك، هذا يبين يا إخواني مشروعية الحلف بعزة الله تعالى وبكرم الله سبحانه. لأن النار قالت إيه؟ النار قالت ذلك. ومن أسماء الله الحسنى الإيه؟ الكريم. والإمام الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر ذلك، قال يؤخذ منه مشروعية الحلف بكرم الله كما شرع الحلف بعزة الله تبارك وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فض الجنة. يعني لا تزال الجنة، أهل الجنة يدخلون فيها وفيها فضل وزيادة، فتحتاج إلى من يكون في هذه الزيادة. وده يدل على عظم الجنة يا إخواني. رب العالمين سبحانه قال في الجنة إيه؟ قال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فالجنة الله عز وجل يدخل فيها أهلها وأصحابها المستحقين للدخول فيها. وهنا أطلب من إخواني وأدعو الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن لا يعذبنا بذنوبنا سبحانه. الجنة عظيمة وهي واسعة، يعني أقل واحد، أقل عبد ضعيف، أقل عمل يقوم به إنسان ويدخل الجنة بسببه. ضعفاء الإيمان من أهل الإيمان، ضعفاء الإيمان من أهل الجنان والإيمان، آخر دخول أهل الجنة دخولا، يملك 10 أضعاف ما يملكه مالك من ملوك الدنيا. فما بالك بالسابقين، بالمقربين، بأصحاب اليمين. فضل عظيم جدا. والجنة واسعة كما ذكرت، والله تبارك وتعالى يدخل أهل الجنة الجنة، ولكن يبقى فيها فضل. والله عز وجل وعد الجنة والنار بأنه يملأها سبحانه جل في علاه. طيب بالنسبة للنار، الحديث بين أن النار يلقي فيها رب العالمين سبحانه وتعالى أهلها وأصحابها، وهي تقول: هل من مزيد؟ لا تكف، تريد زيادة، حتى يضع رب العالمين قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض. طيب الجنة بقى، رب العالمين يدخل فيها من يشاء سبحانه. وأسأل الله عز وجل أن نكون جميعا يا أهل الإيمان، يا من نشهد لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، أن تكون خاتمتنا إلى خير، وأن نكون من أهل الجنان الذين يتمتعون بما خلق فيها رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. والجنة طيبة، الجنة عظيمة، ويدخلها الطيبون، ونسأل الله أن نكون من هؤلاء. النار كما ذكرت ينزوي بعضها إلى بعض فتلتئم وتتضايق على أهلها، يعني يبقى فيها انحسار بعد ما وضع رب العالمين فيها قدمه. طيب الجنة يا إخواني فيها سعة وفيها فضل، هل انتبهوا معي، هل فعل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه في الجنة ما فعل في النار؟ أنا أؤكد على ذلك لأشير إلى فضل رب العالمين سبحانه، إلى سعة رحمة الله سبحانه، إلى أن الله تبارك وتعالى حقا غفور رحيم، وأنه يحب لعباده أن يستجيبوا لدعوته ولنداء الحق لينعموا بما أعده للصالحين من عباده. الجنة يبقى فيها فضل، طب ما الذي سيكون عندئذ؟ رب العالمين سبحانه وتعالى ينشئ فيها خلقا آخر فيدخلهم الجنة، لأنه وعد الجنة أيضا بأنه سبحانه وتعالى إيه؟ سيملأها. النار لا يدخلها إلا من يستحقها، والجنة يدخلها أيضا من يستحقها. النار تطلب الزيادة، فرب العالمين يضع قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض. الجنة يبقى فيها فضل وسعة وهي كبيرة، والقرآن الكريم أشار إلى ذلك، عرضها عرض السماوات والأرض. طيب ما الذي يحدث ويكون؟ رب العالمين سبحانه وتعالى ينشئ خلقا فيسكنهم جنته بعدله وفضله ورحمته سبحانه وتعالى جل في علاه. إخواني الكرام، هذين الحديثين حقيقة فيهما تمجيد لله عز وجل. الحديث الأول وقد أشرت إليه، وفيه إثبات صفة العزة لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وثناء من النبي عليه الصلاة والسلام على ربه بأنه الحي الذي لا يموت، وأن الجن والإنس إيه؟ يموتون. في هذا الحديث الذي معنا هنا، النار نفسها تثبت صفة العزة لله سبحانه. فهل يأتي دلوقتي بعد ذلك عاقل فينفي الصفات عن ربه سبحانه وتعالى ومولاه؟ النار تقول لربها بعزتك وكرمك فتثبت صفات لرب العالمين سبحانه، ثم يأتي بعد ذلك بعض أو نفر من الخلق فينفون الصفات عن الله. إخواني الكرام، نزهوا ربكم وقدسوه سبحانه وتعالى جل في علاه، لأن الكمال المطلق والله لرب العالمين سبحانه وتعالى وحده. وبهذه الكلمات إخواني الكرام أنهي معكم هذا اللقاء، على أمل أن ألتقي بكم في لقاء آخر، وفإلى أن ألقاكم إن شاء الله أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.